إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في أول جلسة من جلسات شرح مصطلح الحديث، ونحن اليوم في ثوب الأكاديمية الإسلامية الجديد، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك عموم المسلمين. والأكاديمية في ثوبها الجديد أكثر مرونة وأكثر تفتحا وأكثر مراعاة لواقع العصر في نقل مثل هذه العلوم إلى عموم المسلمين، فسيكون هناك أدوات كثيرة لم يعتد المتابعون على رؤيتها فيما مضى من برامج هذه الأكاديمية المباركة. وسنسير في هذا المنهج المقرر الذي يعني سيكون مرجعه الأهم الذي سنسير فيه إن شاء الله عز وجل، كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر لخاتمة الحفاظ المحققين وإمام أهل الحديث في عصره وبعد عصره، الإمام الكبير الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وسندمج بين هذا الشرح الأكاديمي الذي سنمشي فيه يعني جنبا إلى جنب مع وسائل تعليمية حديثة وتفصيل على شاشات سترونها إن شاء الله عز وجل، تقرب هذا الكلام الأكاديمي وتجعله أقرب ما يكون إلى تصور كثير من الطلبة، لا سيما من لم يألف هذا الفن إلفاً طويلة. وأرحب في مطلع هذه الحلقة بإخواني الكرام والشيوخ الأفاضل الذين سوف نتفاعل معاً في هذه الحلقة الأولى من حلقات مصطلح الحديث، فأهلاً ومرحباً بكم جميعاً. هناك مقدمات تسرد بين يدي كل فن ينبغي على طالب العلم أن يحيط بها علما حتى يتصور هذا الفن الذي يسير فيه. فعلم مصطلح الحديث معروف أن هذا اللفظ مصطلح الحديث لفظ مركب من كلمتين، وحتى نتصور هذا معنى هذا المصطلح مصطلح الحديث أو هذه اللفظة، لا بد أن نعرف معنى كل جزء من أجزائها. فالمصطلح أو الاصطلاح هو اتفاق طائفة ما على شيء ما. فلو اجتمعنا نحن الآن مثلا في هذه الجلسة واصطلحنا أن نسمي هذا الفن الذي سندرسه بعلوم الحديث، صار هذا اللفظ علوم الحديث مصطلحا بيننا على هذا الفن. لو اتفق جماعة خارج هذا المجلس على تسميته بعلم مصطلح الحديث يصير هذا أيضا مصطلحا لهم. لو اتفق جماعة آخرون على تسميته باسم آخر بعلم الحديث دراية فلا بأس بذلك. فالمصطلح أو الاصطلاح هو اتفاق طائفة ما على معنى ما وتواضعهم عليه. وأهل العلم دائما ما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما دام الاصطلاح واضحا متفقا عليه بين أهله أو بين طائفة من أهل العلم فلا ينبغي المضايقة في هذا، لا ينبغي المشاحة والمضايقة في مثل هذا ما دام المصطلح واضحا معروفا قد بينه أهله قبل أن يستخدموه. لكن الإشكال إن يصطلح بعض الناس لأنفسهم اصطلاحا ولا يبينونه لأحد، فيصير هذا طلسما، يصير يعني حاجة أشبه ما تكون بالسر، إن يتفق مجموعة من الناس على كود معين أو على كلمة معينة وعند النظر ما نعرفش معناها إيه، لا عندهم ولا عند الناس. لكن ما دام الشخص واضع الاصطلاح، ومن وضع الاصطلاح أو من اتفق عليه قد بينه للناس وبينه للناظر في كلامه، فلا مشاحة إذا خالفه أحد في ذلك أو اصطلح اصطلاحا آخر، ما دام الجميع يؤدي الغرض وما دام الجميع واضحا عند واضعه وعند الناظر في كلامه. هذا علم، هذا المصطلح، وده يطلق على، يصح يعني وضعه في جميع الفنون، هذا لفظ دوار. الاصطلاح هذا تجد اصطلاح علوم الفقه والمصطلح اللي هو أصول الفقه يعني، والمصطلح عند أهل الحديث يختلف عنه عند مصطلحات كل فن من الفنون الأخرى الشرعية وغيرها. اللفظة نفسها التي يصطلح عليها أهل فن من الفنون قد تختلف من فن لآخر. يعني الذي ينظر مثلا في لفظ الخبر ومصطلح الخبر عند أهل الحديث يرى أن الخبر، كلمة الخبر عند أهل الحديث تساوي كلمة الحديث على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، أن الخبر هو الحديث وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو أضيف إلى الصحابة أو إلى التابعين. ده الخبر عند أهل الحديث، اصطلحوا هم على ذلك. لو ذهبنا ننظر عند أهل اللغة وعند النحاة ونشوف مصطلح الخبر ده عندهم هل هو بمعناهم عند أهل الحديث، لا نراه كذلك، بل نرى ابن مالك يقول والخبر الجزء المتمم الفائدة. الخبر عندهم هو الذي يأتي فيتمم الفائدة من المبتدأ. لو قلت عمرو يقول لي عمرو ماله، فأقول له عمرو ناجح، فيأتي لفظ ناجح هذا يقوم يسمى عند أهل اللغة وأهل النحو بالخبر، وتجد معناه عند أهل اللغة حاجة تانية خالص غير معناه عند أهل الاصطلاح. لو انتقلنا لعلوم البلاغة ترى الخبر عندهم شيئا ثالثا، ترى الخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فشيء ثالث غير معنى الخبر الذي اصطلح عليه أهل الحديث والذي اصطلح عليه أهل النحو، تراه عند أهل البلاغة اصطلاحا ثالثا. ولا مشاحة في هذا، ما دام كل فن كما قلت يصطلحون على شيء واضح يتفق عليه أولهم وآخرهم ويعرفه رواد هذا الفن فلا بأس في ذلك. فلما قلنا مصطلح قلنا أن المصطلح ده يبقى احنا نشوف حاجات كثيرة أوي هتجي لنا ألفاظ كثيرة داخل هذا الفن هي عبارة عن مصطلحات. مصطلحات يعني أهل الفن، أهل علم الحديث المحدثون ونقاد الأثر اتفقوا على أن يراد بها هذا المعنى، فلا ينبغي أن يضايقوا في ذلك. والحديث ذكرنا معناه منذ قليل، الحديث كذلك عند أهل اللغة له معنى وعند أهل الحديث له معنى آخر. لفظة الحديث هذه عند أهل اللغة معناها ضد القديم، يقال هذا شيء حديث وهذا شيء قديم ضده يعني. لكن عند أهل الحديث، الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى الصحابة وإلى التابعين كذلك. فخرجنا من كل هذا بأن مصطلح الحديث عبارة عن اصطلاحات وقواعد وأصول وضوابط سيستخدمها أهل الحديث في هذا الفن، في فن الحديث ليس في فن آخر. فما ينفعش أبدا واحد يعترض علينا عندما نذكر مصطلحا عند أهل الحديث بأن أهل الأصول، أصول الفقه، يقولون كلاما آخر. ده غير وارد هنا إطلاقا، لأن احنا الآن بنتكلم في علم الحديث وأهل كل علم أدرى به ولكل فن رجاله. وعشان كده احنا نشوف واحنا ماشيين في هذا الكتاب وهذا الشرح سنرى أن هناك بعض العلماء من الفقهاء أحيانا فعلا بيعترضوا على مصطلحات عند المحدثين فيرد المحدثون هذا الاعتراض بأنه غير وارد، لأن هذا وإن كان يصلح عند الفقهاء والأصوليين لكنه لا يصلح هنا عند المحدثين لأنه غير جار على قواعدهم ولا على مصطلحاتهم، فأهل كل فن أدرى بفنهم. فهذا الفن علم مصطلح الحديث بعد كونه من أهم الفنون لطالب الحديث، لأنه لا يستطيع الطالب الذي يطلب هذا العلم أن يتبصر به ويسير فيه على هدى إلا بدراسته هذا الفن، لأن هذا الفن هو الإرشادات الكاملة للحديث، يعرف به الحديث المقبول والحديث المردود وأحوال الرواة وطرائق النقل والتحمل والصفات الواردة على الأحاديث وعلى الرواة. لا يستطيع أن يسير طالب الحديث في علم الحديث إلا وقد أحاط بطرف صالح من هذا الفن. لكن لا تقف فوائد علم الحديث أو مصطلح الحديث عند هذا الحد، يعني هو مش بس مفيد لعلماء الحديث، لا هو لا يستغني عنه طالب علم شرعي أصلا، بل لا يستغني عنه عاقل، فإن شئت فسميه المنطق الشرعي. كيف؟ علم اللغة مثلا، وأنا هجيب من بعيد، مش هجيب علم من علوم المماسة لعلوم الحديث من علوم الشرعية. علم اللغة علم لا يمكن إطلاقا فهم الكتاب ولا السنة إلا به، وتقوم اللغة في أصلها على السماع. أصل اللغة الواردة إلينا من العرب إنما بنيت على السماع، أن بعض من دون اللغة سمع العرب تقول كذا ولم يسمعها تقول كذا، فيصير هذا من اللغة وهذا ليس من اللغة. فلما نستخدم علم مصطلح الحديث اللي هو يعد رأس علوم النقل وهو جامع لها، ويعلمنا كيف التوثق من صحة النقل وثبوته عن ناقله وما وراء ذلك، نستطيع أن نحكم على ألفاظ كثيرة بيزعم البعض دخولها في اللغة بأنها غير داخلة فيها، لأن مخرجها من كذاب عند أهل اللغة مش عند أهل الحديث. يعني لما يجي واحد معروف من اللغويين أو نقلت اللغة بأنه رجل غير متثبت كذاب ويقول سمعت العرب تقول كذا في كذا، عندما نستخدم منهج النقد الذي أصله المحدثون في ذلك نرد هذا القول. لما نجد أن أهل اللغة أنفسهم يقولون إن فلان هذا الراوية من رواة اللغة كذاب أو لا يوثق بنقله، فنب على شك من كل ما جاء به. لما ينسب أحد قولا لشاعر أو كما قلت مثلا لحكيم يجري نفس الكلام عليه. دونك بقى يعني وأقرب من ذلك علم التفسير، فعلم التفسير إما الروايات المنقولة هذه إما تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات أو تفسير لمن بعده من الصحابة والتابعين، وكل هذا إن لم يأتي إسناد صحيح يحكم أهل العلم بصحته وصحة نسبة القول إلى قائله فهو هدر كأنه ما جاش. فلو أن كذابا نقل عن ابن عباس قولا في تفسير آية فهل سنعبأ بهذا؟ فكأن ابن عباس ما قال شيئا قط، وإنما عرفنا ذلك بعلم المصطلح بعلم الحديث علم النقل عند المحدثين. وكذلك الفقه، فإن الفقه ينبني على الأصول المعروفة الكتاب والسنة. والسنة هذه هم رجعنا مرة أخرى للمصطلح وللحديث. فلا يستغني فن من فنون الإسلام ولا غيرها عن معرفة طرف من هذا العلم. ولذلك بعض المستشرقين لما درس هذا العلم ورأى ما فيه من أمور تبهر العقول وتذهل العقلاء من التثبت والتدقيق الذي ليس له في الدنيا نظير، قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، وكان منصفا، قال الناس دي عندها فعلا علم مش عند حد خالص، ولا يقدر حد في العالم يعمل زي الكلام دوت، ولو احنا عرضنا ما جاء من تراث العالم على قواعد هؤلاء سيسقط كله، ولن يبقى إلا تراث المسلمين الذي تثبتوا في نقله وهو جار على قواعدهم في التثبت، وباقي العلوم وباقي تراث العالم كله كثير منه سيسقط لأنه لا يوافق دقائق النقد التي يضعوها المحدثون. وكما قلنا سيكون تناولنا لهذا الفن من خلال كتاب الحافظ الكبير أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو خاتمة الحفاظ المحققين. وكتابه هذا نزهة النظر شرح نخبة الفكر، كتاب رتب على ترتيب بديع لم يسبق إليه الحافظ. وإحنا الآن لما سنذكر مراتب التصنيف في هذا الفن كما يذكرها الحافظ وسنقدم لها أيضا بمقدمة ونبين لماذا قدمنا بها، سنرى أن العلماء قبل الحافظ ابن حجر من عند من أول من صنف، يعني أول من تكلم في المصطلح الشافعي، وحتى جماعة اللي ألفوا كتب مستقلة في المصطلح زي الرامة هرمزي ومن بعده الخطيب والقاضي عياض والابن الصلاح ومن جاء بعد ابن الصلاح لغاية الحافظ ابن حجر، كلهم كانوا يمشون على نهج ما، وجاء الحافظ ابن حجر ووضع نهجا آخر ورتب علوم الحديث ترتيبا بديعا فجعلها كلها شبكة واحدة وربطها ربطا عقليا منطقيا متسلسلا يدل على تكامل صورة هذا العلم في عقله، وأنه مش مجرد تعليقات على كل باب، لا ده العلم كله أطرافه كلها مجموعة في عقل هذا الرجل جمعا تناسقيا بديعا. ولهذا سنعرض الآن هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى يعني ربما في حلقة قادمة سنبين هذه المخططات التي وضعها الحافظ وكتبها، وإحنا عملناها كده على هيئة رسم بياني، واللي ركز فيها أو يجد الحديث كله مجموع في صفحة واحدة، فمن فهم هذه التركيبة أحاط علما بعلوم الحديث أو بتناسقها وتعاضدها وتسلسل بعضها على إثر بعض، وفهم هذا الفن من أوله إلى آخره في وهلة يعني، ويبقى بقى التحرير في دقائق المسائل. فالحافظ بدأ وعمل النخبة بهذا الوضع المبتكر، وكانت ملخصة كم ورقة، 4-5 ورقات يحفظها الحافظ. ثم سأله بعض أهل الفضل أن يشرحها فشرحها، وصاحب البيت أدرى بما فيه فشرحها في هذا الكتاب الماتع نزهة النظر شرح نخبة الفكر. يبقى النخبة للحافظ وضعها كمتن مختصر يحفظ، ثم شرحها بنفسه، فقطعت جهيزة قول كل خطيبي، جاءت بإيه؟ بما لم يمكن ولا يمكن أن ينازعها فيه أحد. صاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها. قال الإمام الحافظ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي، وهو كان قاضي القضاة الشافعية، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. يبقى الراجل الناسخ اللي نسخ هذه المنسوخة وهذه النسخة اللي بنقرأها الآن نسخها في حياة الحافظ ابن حجر، كتبها قدام الحافظ لأنه بيدعو له، بيقول فسح الله في مدته، يعني ربنا طول في عمره، وهذا الدعاء لا يدعى به إلا لمن كان حيا يرزق. وأعاد على المسلمين من بركته. قال الحافظ إيش؟ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جرت عادة العلماء في ذلك الزمان وقبله بأزمان وبعده بأزمان إلى وقت قريب إلى تعهد السجع في مقدمات الكتب، وكانوا يرون هذا شيئا حسنا، لا سيما إذا كان سجعا رقيقا غير متكلف كما تسمعون، يعني لأن فقرات السجع بعيدة شوية، مش سجع الكهان تبقى كلمة قصاد كلمة على طول أو كلمتين زي كلمتين، لا، هذا سجع لطيف خفيف على القلب غير متكلف، واضح أنه هو سجية، فمثل هذا كانوا يستحسنونه، وبعضهم كان يبالغ جدا فيجعله سجعا كسجع الكهان، وهذا مستكره. ولهذا مع نمو هذا الفن بعد قرون من ذلك وبداية النهضة الأدبية في عصور بعد ذلك، بدأ كثير من الكتاب يتخلصون من هذا الصنف من السجع في مقدمات كتبهم، ولم يعودوا يصنعونه إلا قليلا. لكن اللي يقرأ كتب الحقبة دي، القرن الثامن والقرن السابع والقرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، يجد هذا الأمر كثيرا جدا، لا يكاد يخلو منه كتاب، لا سيما في مقدمات الكتب، وبعضهم كان بيبالغ فيصنع الكتابة كله على هذا النمط. وطبعا ده بيحتاج ثروة لغوية عالية جدا، يعني عشان أنا أعمل سجع كده وأجيب العبارات تركب جنب بعضيها شبه بعضيها والحاجات دي، عايز يبقى عندي يعني خلفية لغوية كبيرة وعندي مفردات هائلة حتى يمكنني فعل ذلك. قال أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت في القديم والحديث. برضو لسه الرجل شغال على إيه؟ على السجع، لكنه كما ترون سجع غير متكلف، لأنه هو بالفعل ممكن ما يقدرش يجيب عبارة غير دي، يعني هذه عبارة تطلع على لسانه أول ما يكتب.
نعم، وهذا أيضا فيه جناس تام. نعم. أعتقد
أحسن، بارك الله فيك. الجناس فين بقى يا مولانا؟
جناس تام بين لفظة الحديث الأولى والثانية.
جيد، لفظة الحديث الأولى نقصد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث، فأهل الحديث هنا، الحديث هنا هو حديث رسول الله، العلم اللي احنا بنتكلم فيه، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، هنا الثانية بمعنى المعاصر يعني، أو الإيه اللي هو عكس القديم، وهذا أيضا ضرب بعد كونه سجع، فهو ضرب من ضروب الجناس، لكن ده جناس كامل تام ولا ناقص؟ هذا جناس تام، لأن الإيه جات الكلمة بكامل حروفها ولم تختلف عن سابقتها شيئا. جزاك الله خيرا. أيوة، احنا عايزين كده تفاعل. قال فمن أول من صنف في ذلك، بدأ بقى الحافظ يؤرخ للمصنفات في علم الحديث، وده مهم جدا، يعني طالب العلم ينبغي أن يراجع أمثال هذه الكتب وينظر فيها ويتعهدها حتى تنشأ بينه وبين علوم السلف علاقة قويمة وطيدة، لا يعتمد عادة على ما يلقى إليه فقط، ربما المتكلم أو الشارح يهم أو يذهل أو يسيء فهم عبارة، وجل من لا يخطئ. ويعني الحافظ الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ضبط اسم راو من الرواه نقل كلام الإمام الخطيب البغدادي وابن ماكولة وعبد الغني بن سعيد الأزدي ومعهم رابع أو الدارقطني، وكلهم تواطؤوا على الغلط. يعني كان في ضبط لراوي والدارقطني ضبطه خطأ، وضبطه الخطيب خطأ تبع فيه الدارقطني، وضبطه ابن ماكولة خطأ، وضبطه الأزدي غلطا، كلهم ضبطوه على الغلط، وكأنهم اغتروا ببعضهم. كل واحد يقول لك ده فلان قال كده، يعني أكيد مش هتعدي على الخطيب، مش هتعدي على ابن ماكولة، ها؟ وده كلهم كانوا غلط في الأخ. فالحافظ الذهبي بعد ما نقل هذا الكلام يقول: أفبعد كل هؤلاء الأئمة وتواطؤهم على الغلط يسلم أحد من الوهم؟ يبقى كده في حد سالم إن هو من هو ما يغلطش؟ ممكن أي حد يخطأ. صحيح. فالطالب دائما طالب النبيه الذكي، والذي ينظر في المصنفات في الفن ويقرأ فيها أولا بأول. يعني إذا ذكر الشيخ شيئا الآن في النزهة وبيقول له في عندك كذا كتابة هم في متناول يد، يروح يبص فيهم، سيستدرك، سيفهم أكثر. لأن برضو الإمام اللي بينقل الآن زي الحافظ ابن حجر أو من بعده أو من قبله، أحيانا بل كثيرا ما يتصرفون في العبارة. علماء في ذلك العصر وقبله لم يكونوا يرون حرجا إن هم يتصرفوا في العبارات، إن هو لو العبارة مثلا الرجل قال ثلاث سطور يلخصهم في سطرين بالمعنى. وده أيضا يحتاج كما قلنا أن يراجعه الطالب حتى لا يكون قد وقع وهم أو خلل أو شيء من ذلك فيفوت عليه. قال: فمن أول من صنف في ذلك، في إيه؟ في اصطلاح الحديث، القاضي أبو محمد الرامهرمزي. القاضي أبو محمد الرامهرمزي والحسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي الرامهرمزي المتوفى في عام 360 من الهجرة، وهو منسوب إلى رامهرمز. رامهرمزي منسوب إلى رامهرمز، وهي بلدة من بلاد خوزستان. والقاضي الرامهرمزي كان يلقب بمحدث العجم، كان محدث ما وراء النهر، وكان هو أكبر شيوخ زمانه في ذلك الوقت، وكانوا يسمونه بمحدث العجم في زمانه، وكان لغويا أديبا بارعا بعد كونه محدثا مشهورا يعني. وقد صرح الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكلام بأن الرامهرمزي هو أول من صنف في هذا الفن. طيب، في هنا إشكال، في إشكال في كلام الحافظ هذا أو تعقبه بعض أهل العلم. الرامهرمزي كما قلنا توفي عام 360 من الهجرة، والحافظ بيقول هو أول من صنف في مصطلح الحديث. قال: فأول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، وبدأ يكمل القائمة. بعض العلماء اعترضوا على ذلك بأن هناك من سبق القاضي الرامهرمزي بمئتي عام أو بمئة وخمسين عاما وتكلم في الحديث، زي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فلو إحنا حبينا كده نراجع القائمة، قائمة من تكلم في علوم المصطلح وسبق الرامهرمزي، هنلاقي على رأس هذه القائمة الإمام العالم الكبير ناصر السنة وصاحب المذهب أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. والإمام الشافعي هو أول من تكلم في حجية خبر الآحاد والرد على من يرد ذلك، وتكلم في قبول الأخبار وفي ردها، ودي مباحث من مباحث أصول الحديث، ودون هذا مكتوب في كتاب الرسالة الذي صنفه الشافعي مرتين. فكيف يغفر الحافظ ابن حجر عن ذلك؟ إزاي الحافظ يجيب الرامهرمزي بتاع 360 وما يجيبش الإمام الشافعي اللي هو قبليه يعني ألف قبل رامهرمزي بحوالي 150 سنة على الأقل، يعني إن الشافعي توفى سنة 204 والراجل ده سنة 360، يعني بينهم على الأقل 150 سنة بين وفاتيهما. والإمام الشافعي كما قلنا أول من صنف فيه أو أول من كتب في علم المصطلح، فكيف يخفى هذا على الحافظ ولما لم يذكر؟ وهذا تساؤل مهم جدا سنجيب عليه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
نرجعنا، عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وكنا نتكلم عن قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فأول من صنف في ذلك في علوم الحديث القاضي الرامهرمزي، وقلنا إن هناك من صنف قبل الرامهرمزي وكتب في هذا الفن كالإمام الشافعي، وكلامه في الرسالة مشهور، وبعد ذلك أيضا تلاه فيما يظهر الإمام الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي اللي هو شيخ البخاري المتوفى في عام 219 من الهجرة. والحميدي رحمه الله تعالى كأنه كان له كتاب في المصطلح، يظهر هذا، ده مش أكيد. ليش؟ الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية ينقل بإسناد واحد كلاما في مسائل شتى في المصطلح للإمام الحميدي، يعني في كأنه والله أعلم كان له كتاب ينقل منه الحافظ الخطيب البغدادي في أكثر من 10 مواضع في كتاب الكفاية، الخطيب البغدادي ينقل فيها بإسناد واحد كلاما في مسائل متفرقة في علوم الحديث. فالظاهر أن الإمام الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الشيخ البخاري كان له كتاب في المصطلح لكنه لم يصل إلينا، وده الخطيب بينقل منه أهو. ثم تلاه بعد ذلك الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري تلميذ البخاري والمتوفى عام 261 من الهجرة، ومسلم كما لا يخفى على أحد لما ألف كتابه الصحيح قدم له بمقدمة طويلة وتناول فيها شيئا من علوم الحديث، فهذا أيضا نوع من التصنيف في علم المصطلح، هذا نوع من التصنيف المبكر في علم المصطلح. ثم جاء من بعده الإمام أبو داود السجستاني، أبو داود ابن الأسماء بن أشعث السجستاني في كتابه ورسالته إلى أهل مكة التي هي كالمقدمة لكتابه السنن، هو سنة 275 وفاته، وتكلم في هذه الرسالة لأهل مكة عن كثير وطائفة كبيرة من علوم الحديث ورأيه في بعض المسائل، وهذا يعد أيضا تصنيفا في علوم الحديث. ثم تلاه بعد ذلك أيضا الإمام الحافظ الكبير أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، وكتب كتابه العلل الصغير الذي في آخر الجامع، وتناول فيه شيئا كثيرا أيضا من مسائل علوم الحديث، وهذا أيضا تصنيف حديثي. ثم بعد ذلك كتب أبو جعفر الطحاوي في كتابه أو رسالته الشهيرة التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وهي موجودة بكاملها في كتابه شرح مشكل الآثار وطبعها بعضهم مفردة. كذلك الإمام أبو حاتم بن حبان البستي متوفى عام 354 قبل الرامهرمزي برضه، كتب كتابيه الثقات والمجروحين وقدم لكل كتاب منهم بمقدمة طويلة في تتناول شيئا من فنون علم الحديث. فكل هؤلاء سبقوا الرامهرمزي، فلماذا لم يذكرهم الحافظ ابن حجر؟ الظاهر والله أعلم أن الحافظ ابن حجر لم يتعرض لهؤلاء، لأن هؤلاء تكلموا على مسائل من علوم الحديث ضمن كتب لم تفرد مستقلة لعلم الحديث. يعني تجد أن البخاري ذكر في وسط الرسالة، والرسالة كان عامتها مباحث أصولية ومباحث لغوية ومباحث أيضا متعلقة بقبول الأخبار، فكان علم الحديث ليس هو 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 الباب الرئيس فيها. الإمام الشافعي، الشافعي في الرسالة كان علم الحديث مباحث الحديث اللي جابها كلها كانت مضمنة مع مباحث أخرى كثيرة في غير في من علم الأصول وما شابه ذلك، ولذلك لم يكن مستقلا في هذا الباب في علم الحديث، لهذا الإمام ابن حجر ما اعتبرش به، كأنه كان عايز يعد لما بدأ يعد من أول الرامهرمزي، كأنه كان يعد من صنف على سبيل الاستقلال كتابا في الفن، وبالفعل يكون ساعتها اللي عمل كده أول واحد الرامهرمزي، وتكون كل هذه الجهود اللي ذكرناها قبل الرامهرمزي هي محاولات وكتابات وتصانيف في الفن، لكنها لم تكن متمحضة لعلم الحديث مستقلا الكتاب فيها بهذا العلم وحده، ولهذا الحافظ لم يعرج عليها وبدأ ذكر ما ذكر من البداية بأبي محمد ابن خلاد الرامهرمزي رضي الله عنه. لكن هذه المصنفات على أيضا اللي ذكرناها المتقدمة لا تهمل، فإن فيها فوائد كثيرة جدا. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. كتاب المحدث الفاصل أيضا مع أنه كتاب مستقل في علم المصطلح، ما فيش أبواب تانية فيه، ما فيهوش أصول فقه مثلا، ولا هو كتاب في سرد الأحاديث ودي مقدمة، ده هو كتاب مستقل في المصطلح، لكنه لم يستوعب فيه كل أنواع الحديث، بل تعرض لبعض مباحث المصطلح، وهناك مباحث كثيرة لم يذكر عنها الرامهرمزي شيئا أصلا، فكأنه كان أشبه ما يكون يعني بخواطر أو بمسائل يعني فوائد وأبواب يعني منتقاة في هذا الفن، كأنه كان يذكر ما احتاج له المحدث في ذلك الزمان. يقول الحافظ ابن حجر: فمن أول من صنف في ذلك، وبرضو لو حبينا ندقق في عبارة الحافظ من لقيه بيقول فمن أول، فهو كده ما دعمش إن دول هم أول من صنفوا، هنا من دي تنفي مطلق الأولية، كأنه يقول هؤلاء من أول من صنفوا، ولا ينافي هذا أن يكون هناك من صنف معهم أو بلهم أو شيئا من ذلك. يقول: والحاكم بعد الرامهرمزي الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، وهو محمد بن عبد الله بن البيع المشهور بالحاكم النيسابوري، والبعض كان متصور، بعض العلماء كان بيقول إن الحاكم ديت لقب يطلق على من أحاط علما بالسنة، وهذا غلط، فإن هذا لقب يعني لا علاقة له بالحديث أصلا، لفظ الحاكم دوت لقب يطلق على بعض الناس لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالحفظ ولا بجمع السنة ولا غيرها، وسيأتي تفصيل هذا في موضعه إن شاء الله. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا ألف كتابا في علوم الحديث، كتاب مشهور هو معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب كما يقول الحافظ ابن حجر لكنه لم يهذب ولم يرتب، برضو كده هو صنفه على أنواع، قال أنواع معرفة أنواع علوم الحديث، فالنوع الأول مثلا الصحيح والضعيف وهكذا، لكنه لم يكن مهذبا، يعني كتاب فيه أمور كثيرة تحتاج لإعادة نظر، يحتاج إلى كأن الرجل كان يعني يحتاج إلى أن هو يراجعه مرات بعد ذلك حتى ينقحه ويحرره، ففيه مسائل تحتاج إلى تحرير، وكذلك لم يرتبه الترتيب المنطقي، ففي هناك أبواب ينبغي أن تؤخر أن تقدم وهكذا يعني، وده كان لعل هذا طبيعة الحال في التصنيف، لأنهم كانوا في العادة ساعة إذن يملون هذه الكتب، كان طريقة التصنيف في ذلك الزمان أنهم يملونها على الطلبة، فربما يملي ما يحتاج له الطلبة الآن أو ما يطرأ على بالها أو ما يكون حاضرا عنده فيقدم أو يؤخر. والكتاب هذا مطبوع أيضا كسابقه، الكتابان إلى الآن مطبوعان، كتاب المحدث الفاصل مطبوع منذ زمن بعيد، منذ أكثر من 50 عاما أو قرابة 50 عام، وكذلك كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع مطبوع هو الآخر منذ وقت طويل جدا. قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني. أبو نعيم الأصبهاني اللي هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني الصوفي الفقيه الحافظ الكبير محدث عصره وأوانه وشيخ أصبهان، تلا الحاكم فكتب كتابا كأنه يعني مستخرج على كتاب الحاكم، كأنه جاب كتاب الحاكم هذا وبدأ يزيد عليه بعض الزيادات، كأنه كان بيعمل تعليقات على كتاب الحاكم. يقول: فعمل على كتابه، يعني على كتاب الحاكم، مستخرجا، كأنه بيجيب الكتاب الاستخراج، لأن أنا أجيب الكتاب وأحاول أزيد عليه في هنا في هذا الفن، يعني كأنه يقصد هذا الاستخراج عند أهل الحديث، إن الراوي أو الإمام اللي عايز يعمل مستخرج يجيب الكتاب من كتب الأصول، يجيب كتاب مسلم، كتاب البخاري، ويحاول إن هو يلتقي بالإمام صاحب الكتاب الأصلي مع شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه ويسوق نفس الحديث، ده الاستخراج. لكن هنا قصد الإمام الحافظ ابن حجر باستخراج أبي نعيم إن هو كأنه يريد أن يزيد زيادات وفوائد على كتاب الإمام الحاكم النيسابوري. يقول: فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، وما استوعبش برضه، فاته أشياء لو جاء أي حد بعده يطلعها عليه. وطبعا كتاب أبي نعيم لم نره إلى الآن. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي، الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. الإمام الخطيب البغدادي هذا كان رجل قصة لوحده، يعني هو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ولد رحمه الله تعالى في عام 392 وتوفي في عام 463، وكان إماما كبير القدر يعد حافظ المشرق، كانوا يلقبونه بحافظ المشرق، لم يكن في زمانه أحفظ منه رحمه الله تعالى. وصنف كتبا كثيرة جدا كما يقول الحافظ ابن حجر، قل فن يعني علوم الحديث أصلا اللي نتكلم فيها دي حوالي 100 علم كما يقول الإمام الحازمي، وعلوم الحديث نيفت على 100 نوع، لو أنفق الطالب عمره في تحصيل علم منها لما كفاه. لو الطالب قعد تخصص في فن واحد، في الصحيح بس أو الحسن بس أو المقلوب أو المصحف، واستفرغ وسعه وأراد أن يحيط علما بكل جوانب هذا الفن وهذا النوع من أنواع علوم الحديث 100، لما كفاه عمره، يخلص يموت ولسه في حاجات ما لمهاش، إن هذا علم واسع جدا علم الحديث. فمع سعة هذا العلم وكثرة تفرعاته، فالحافظ الخطيب البغدادي قل فن من فنون علوم الحديث 100 دي إلا وله فيه مصنف جامع. ولهذا كل من جاء بعد الخطيب عشان يكتب في المصطلح ويتوسع ويحرر لازم يجيب كتب الخطيب البغدادي وتبقى قدامه وينقل منه. وهذا عجب، هذا رجل بورك له في وقته ومع وكتبه كثيرة ورزق القبول، يعني كتابه الفخم الفذ تاريخ مدينة السلام بغداد ردها الله على المسلمين وأنقذها من أيدي الروافض والأمريكان وأشياعهم، هذا الداخل الفخم الضخم الكبير الذي يبكي قارئه لما يراه فيه من مجد الإسلام وعظمة أهله وشدة ري هذه البلاد وما كان فيها من العلم والخير والنور والبركة بذكر الله تعالى ومصنفات العلماء ودخول الكبراء والعظماء والفقهاء والمحدثين. ثم ينظر الآن فأرى ما هي فيه، هذا الكتاب الضخم كتاب من كتبه، وله غيره كثير جدا كما ذكر الحافظ ابن حجر، وكما قلت ليس هناك فن من فنون الحديث إلا وله فيه كتاب مستقل يكاد يكون أجمع ما صنف في الباب على صعوبة بعض هذه الفنون واحتياجها إلى تحرير من نوع خاص، كالمؤتلف والمختلف والمتشابه والمتفق والمفترق والسابق واللاحق والمتصل والمزيد من فصل الأسانيد، أمور كثيرة سيأتي لا شك عند دخولنا في عرض الكتاب وبسطه تفاصيل لها. وقد ألف الخطيب من أشهر كتبه في المصطلح، ألف كتابين، كتاب في فنون في قوانين الرواية في المصطلح يعني اللي هو كتاب الكفاية، وهو من أنفع الكتب على الإطلاق لأنه يعني جاء بالمصطلح غضا طريا.
متى ألف
الكتاب هذا؟ ألفه الخطيب يعني في هذه الفترة، في احنا قلنا قبل عام 463، في هذا التاريخ، قبل هذا التاريخ. وميزة كتاب الخطيب وأشباهه والحاكم ومحمد الرامهرمزي أنه لا يغلب عليه ما يغلب على كتب المتأخرين من الإصطلاحات الكثيرة والدور في فلك الإصطلاح، يعني كتب المتأخرين والمعاصرين تراه يغلب عليها الجفاف، جافة نشفة كده. ليش؟ لأن كل اللي يعنيهم تعريفه كذا وشروطه ومش عارف ايه. صحيح هذه فيها فوائد كثيرة، لكن لا ينبغي التوسع في هذا، يعني تجد بعضهم ممكن يفرد 10 صفحات للتحرير في مصطلح في تعريف فن من الفنون، في تعريف كلمة، ويقعدوا يروحوا وراء بعض وييجوا فيها كتير قوي، مع أن هذا الأمر واسع. يعني أهل الحديث أصلا ليسوا أهل تعريف، مسألة التعريف تعريف كذا وتعريف كذا هذا من صميم أعمال المناطقة، والمحدثون بينهم بين المناطق بحار الدم، يعني معروف كلمات أهل الحديث في المنطق وأهله والفلسفة وأهلها، ولا يكدون يعتنون بها أصلا، واخد بالك، ويا بعد تمرين من باب الفراديسي اللي بينهم كبين المشرقين، ما لهمش علاقة ببعض المحدثين والمناطق. فالانكباب والتوسع في مسألة الاصطلاحات والشكليات والتعاريف الجامدة على حساب الفن مضيعة للوقت أحيانا، لكن كتب السلف أمثال الخطيب وغيره تراها كتب عليها نضرة ليس فيها من هذا شيء، تنقل لك الحاصل كأنك كنت تعيش بين هؤلاء. ولهذا أنا أنصح طلبة العلم بأن لا يهابوا الدخول على هذه الكتب، هي سهلة جدا، يعني كتاب الخطيب أسهل من أي كتاب يقرأه الطالب لمعاصر الآن، كتاب الخطيب الكفاية سلس جدا، سهل جدا، ليس فيه شيء صعب، لأنه عبارة عن حكايات وروايات وقصص ينقلها الخطيب وتصرفات العلماء يوضح بعضها بعضا، لما يشكل شيء يراجع فيه شيخه، ليس فيها من التعقيدات اللفظية والطرق المنطقية والتفاصيل الشكلية ما ينوء بمعرفته الطالب السليم الفطرة البعيد عن هذه العلوم المعقدة. فأنا أنصح الطلاب بأن لا يقطعوا النظر في هذه الكتب جميعها، وسيفتح لهم باب كبير من النظر إن شاء الله عز وجل. يقول: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة أحد الأئمة الكبار قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ما يقدرش حد يألف كتاب بعد الخطيب البغدادي إلا وترى مصادره نصفها للخطيب. هم ما كانوش بيقولوا الحاجات دي، يعني كثير من العلماء ما كانش يتعنى ذكر صحيفة المصادر والمراجع، ما بيقولوهاش، بل كثير منهم كان ينقل ولا يذكر من أين نقل، وكان لهم في هذا الأمر قصد، بعضهم بعض المتأخرين بالذات ترى ينقل ولا يذكر مصدر عشان يدوخ طالب العلم، اللي لو حد عايز يعمل زيه، لو عايز يقول لك اللي هينظر في كتب هذه أحد رجلين، إما جاهل يريد أن ينتقدني، فأنا مش هقول أنا جايب من بحيث ينتقدني بسرعة، لا خليه يطلع عينه الأول ويروح يلف يشوف جايبها منين، ولما يعرف يوصل للنص يبقى ينتقدني بقى بسلامته، معرفش يوصل يبقى أراحنا وأراح نفسه من هذا الكلام. طب لو عرف يوصل يبقى عالم ويستاهل، وهو عرف لوحده وأنا ما خبيتش عليه حاجة وينتقدني بقى يبقى أنا أستحق النقد ساعتها من مثل هؤلاء. لذلك لكن طبعا النظام الجديد الآن لابد كل شيء، وطبعا هذا من بركة العلم لا محالة، واللي كان بيعمل كده وكان يعمي كان له قصد إما التربية وإما المحافظة على العلم ونحسن الظن بعلمائنا يعني، وإما علمه أن من سيقرأ في هذا الفن أكيد أرى اللي قبليه فعارف وجايب الحاجات دي منين، وأصبح هذا عرفا عند بعضهم ليس فيه شيء. لكن الآن بقى صار من آداب الطلب ومن آداب التصنيف والكتابة ألا ينقل أحد قولا إلا ويعزوه لقائله ويذكر مصدره وصفحته وجزءه كمان. ليه؟ لأن لو كنا قصدين نعمي على الناس ده ما عادش ينفع خلاص. النهاردة الكمبيوتر يجيب الخفي، واخد بالك، ما يخفى عليه شيء في مثل هذا، الكتب كلها موجودة على موسوعات، وأي واحد حتى لو كان يعني رجل لا علاقة له بالعلم أصلا وحب يجيب انت الحاجات دي جيبها منين، هيخش يجيبها في 5 ثواني، فانت ما فيش فايده انك تدوخنا معاك، ساعتها اللي بتضر بقى الان العالم لانه عايز يوصل للمعلومه حتى يتاكد منها دواخه حواليه. فكذلك نقول انه ان صار الان الوضع مختلف عن ذي قبل. قال: ثم جاء بعض من تاخر عن الخطيب فاخذ من هذا العلم بنصيب. جاء جماعه بعد هذا الوقت بعد الخطيب، الخطيب هذا كان يعد مرحله مستقله، يعني يمكن نسميه ده مرحلة من مراحل التصنيف الحديث، اللي قبل الخطيب دول كوم، واللي بعديه كوم، والخطيب وحده كوم ثالث. يعني قبل الخطيب صنف وطريقة تصنيف ويعاد مدرسة متقاربة الخطو، ليس فيها شيء من الإيمان من 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 تكامل الصورة، كلهم بيألفوا كتابات في بعض الأصناف ما بيتوسعوش في الأمر. اللي بعد الخطيب شكل آخر، الخطيب وحده مرحلة مستقلة رحمه الله. يقول: ثم جاء بعد من بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض، قاضي عياض ابن موسى بن عياض اليحصبي الشهير بالقاضي عياض أحد أئمة المالكية الكبار، ورجل يعني معروف جدا لا يخفى اسمه على طالب علم، توفي رحمه الله تعالى عام 544 من الهجرة. يقول: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياض في كتاب الإلماع بتكلم عن مسائل السماع بس، تكلمش عن حاجة تانية، ما تكلمش عن كل أنواع المصطلح، لا، كتاب الإلماع ده بتكلم في مسألة السماع بس، طرق التحمل والأداء، في طرق التحمل والأداء والاتصال والانقطاع فقط، ولم يتعرض لشيء آخر بعد هذا. فتصور لما يكتب كتاب كتاب كبير، يعني كتاب يعني في حوالي 400 ورقة، لما يكون هذا الكتاب كله يتكلم في هذه المسألة فقط، ولهذا هذا الكتاب يعد مرجعا أصيلا في هذه المسألة من الكتب المفردة المؤصلة المتوسعة التي جمعت شوارد كثيرة ومسائل عديدة لا تكاد توجد إلا في هذا الكتاب، هو مرجع لكل من تكلم في هذه المسألة. وأبو حفص الميانجي يعني عايز يقول جمع جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. طبعا الكتاب دوت الحافظ ابن حجر والله أعلم كأنه ما رآه، الظاهر أن إمامنا العلامة الكبير شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر لم يكن قد اطلع على كتاب الميانجي هذا أو الميانجي كما يذكرون في اسمه، وهو عمر بن عبد المجيد أبو حفص الميانجي والميانجي نسبة إلى ميانش أو ميانج قرية بإفريقية، وهو نزيل مكة وشيخ الحرم وكان من أهل العلم والخطابة والورع وما شابه هذا، توفي رحمه الله تعالى عام 581 من الهجرة. كان الحافظ اطلع على اسم كتابه وهو اسم رقيق ولطيف ما لا يسع المحدث جهله، عايز أقول إن دي الحاجات اللي ما ينفعش محدث من المحدثين ما يعرفهاش. لكن هذا الكتاب لما عثر عليه العاثرون ورآه العلماء رأوا أنه كان ينبغي أن يسمى ما يسع المحدث جهله، طلع كتاب في شنك يعني كما يقول العوام، ليس فيه من الفوائد شيء، بل فيه من الضلال، بل فيه من الأعاجيب والخرافات في فن المصطلح ما لا يمكن أن يذكره شخص شم رائحة العلم بأنفه. فلو سماه مؤلفه ما ينبغي على المحدث جهله لكان مصيبا في هذا. وهذا يعني طبعا هما كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، والحافظ مع إن ما فيش حد منا يسوي شيئا بجوار الحافظ، لكن العلماء انتقدوا عليه ذكره هذا الكتاب في ضمن المصنفات الايه الأصول في هذا الفن، والكتاب في الواقع ليس ذا قيمة أبدا. فالكتاب على ضآلة حجمه، هو كم ورقة وأوراق يسيرة يعني، ضعيف في باب لا يسمن ولا يغني من جوع، ولو سماه مصنفه بعكس اسمه لأصاب. ولو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر مكان هذا الكتاب مقدمة الحافظ الكبير أبي عمر بن عبد البر على كتاب التمهيد لكان مناسبا، فإن أبو عمر بن عبد البر في مطلع كتاب التمهيد شرح الموطأ ذكر مقدمة في مجلد كامل في علوم الحديث رائقة من أنفع ما يكون، ينبغي أن تضم لهذه الطائفة من الكتب الأصول في هذا الفن. ولو أنه حتى ذكر مكان ذلك مقدمة جامع الأصول لابن الأثير أيضا لما لكان مناسبا، فمقدمة جامع الأصول أيضا فيها نبذ طريفة من علوم الحديث تستحق على إثرها أن توضع بجوار هذه المصنفات العريقة في هذا الفن. لكن أن يترك هذه الكتب المهمة ويذكر كتاب أبي حفص الميانجي ما لا يسع المحدث جهله، والذي فيه كما قلت من المعلومات المغلوطة والبعد التام عن سيرة أهل الحديث وسمتهم ومبادئ علومهم ما يستحق أن يسمى بسببه الكتاب ما يجب على المحدث جهله، فهذا ما الحافظ رحمه الله تعالى ذهول أو يعني تسرع في الذكر، غفر الله له ورحمه. يقول وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. تصانيف تجدها بين نوعين قلناها ديت واللي جاي بعدها، هتجد منها حاجات متوسعة جدا زي الخطيب واسع شوي، وهتجد أشياء أوسع من الخطيب، لا سيما بعد الخطيب البغدادي جت حاجات بقى كانت متوسعة يعني ككلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد فرد الكلام شوي وغيره، وتجد بعضها مختصر جدا كلمة ونص، وكل له وجهة هو موليها وكل يفيد في باب ما. فالمتوسع يبسط ويتوسع فيه ليتوفر فيه العلم، عشان اللي عايز يتوسع يلاقي حاجة يقرأ فيها، والمختصر هذا يختصر حتى يسهل حفظه وفهمه. والعلم لا يؤخذ إلا هكذا، يبدأ فيه الطالب مختصرا فيحيط بشيء من يحيط بالهيكل العام للعلم ويعرف أوله وآخره، وبعد هذا يبدأ يتوسع فيه جزءا فجزءا، زي الذي يبني بيتا عمره ما يجي يبني كده كتل أوضة يعني، لما يبني أولا الإيش الأصول، يعمل الهيكل الحجري الهيكل الخراساني هذا، وده شيء بسيط، ده الأصول القواعد أولا، وبعد هذا يبدأ فيضع بقى الحوائط، ثم يضع من الداخل الفرش ويحرر ويجمل ويزين ويبهرج، فيخرج البيت بعد ذلك على أحسن ما يكون. يقول إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور اللي هو المقدمة، ودي برضو نقلة جديدة في علم المصطلح. ضاق وقتنا الآن عن استكمال هذا التأريخ، وإن شاء الله تعالى يكون لقاؤنا في المرة القادمة انطلاقا من كتاب ابن الصلاح، ودخولا على كتاب الحافظ ابن حجر النزهة وبشرح النخبة إن شاء الله عز وجل. بقي الآن معنا وقت يسير جدا في آخر هذه الحلقة، هذا الوقت يمكننا فيه أن نتحاور حول بعض ما يشكل عليكم فيما ذكرناه، أو نستفسر عن شيء، أو نذكر بعض الأسئلة. هناك يا أخواننا الكرام المتابعين عبر الإنترنت، هناك الآن على صفحة هذه المادة 4 أسئلة، يعني ينبغي على الإخوة الكرام الدخول على الصفحة الآن والإجابة على هذه الأسئلة. هي عبارة عن تطبيقات أو أنشطة أو يعني اختبار مباشر حول ما ذكرناه اليوم في هذا الدرس. الإخوان الكرام الحضور الذين معنا، لو هنالك أحد يريد أن يستفسر عن شيء أو يتوسع في ذكر شيء فمرحبا به.
عنوان الكتاب
كما ذكرنا، عنوان الكتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. وكما ذكرنا أن هذا الكتاب عبارة عن شرح لمتن، المتن للحافظ ابن حجر والشرح كذلك للحافظ ابن حجر. وده هناك من لما الحافظ ألف كتابه النخبة كما سيذكر الآن رحمه الله تعالى، بعض معاصريه ألف عليها شرحا، فسارع الحافظ ابن حجر وضع شرحا عليها وقال: وأهل البيت أدرى بما فيه، قال هم بيشرحوا كلامي ماشي جزاهم الله خير، لكن أكيد مش هيقول اللي أنا عايز أقوله، فأنا أقول لكم أنا كان قصدي إيه. لأن بعض العلماء كان يصنف الكتاب ويتركه على حد قول أبي الطيب المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. المتنبي يقول: أنا كنت ممكن أقول القصيدة من هنا، ألقي القصيدة وأروح أنام، ويسهر الناس يختلفون ويتناقشون ماذا أريد، والمعنى في بطن الشاعر والشاعر نام خلاص، فهنجيبه منين دلوقتي؟ يقول لك: أنام ملء جفوني عن شواردها، رايح نايم مش فارقة معايا حاجة، ويسهر الخلق جراها ويختصم. والناس طول الليل قاعدين يتخانقوا مع بعض، لا كان قصده دي، لا كان قصده كذا، ويقول: لا مش قصده، لا قصده. وهو الراجل لو هو طبعا تبرع وتنفل وقام شرح اللي هو قاله دوت لكان أخضر الناس على هذا. فالحافظ ابن حجر ما حبش يروح ينام يعني، ويترك الخلق جراها يتختصمون، فكتب شرحا ميسرا مبسطا كاملا شافيا واعيا مستوعبا لمسائل هذا الفن. وكما قلنا: أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب البيت أدرى بما فيه. طبعا أنا عايز أقول برضو يعني إن ربما النهاردة لم نعرض خرائط، لأن لسه الخرائط جاية من بكرة بقى، الحاجات اللي هتيجي بكرة إن شاء الله التفاصيل هذه والتفريعات الطالب ركز فيها جدا، وهي موجودة في منهج المقرر على الإنترنت، يمكن للطلب أن هم يتابعونها من خلالها. هي عبارة عن أمور تيسر الصورة، لأن الصورة عندما تكون سردا كما نتكلم الآن كثيرا ما يعني الطالب لو سرح شوية أو ما كانش متصور الموضوع بتكلم في أي اتجاه ممكن يختلط عليه الأمر، لكن لما يبقى أمام عينيه الرسمة هذه والتفصيل ده يبقى عارف نحن لسه هنا، كأنه بالضبط يتابع شيئا، كأنه يمشي مثلا في بخطة أو بخريطة في يده، معاه خريطة عارف واقف فين ورايح فين، فهذا يقلل نسب الشرود والابتعاد عن المنهج.
كنت قلت أن في الإمام الخطيب البغدادي كان ليه مؤلفين اللي هو الكفاية في قوانين الرأي، المؤلف الثاني بقى
المؤلف الأول اللي ذكرناه هو الكفاية، ده في قوانين الدراية، ده في مصطلح الحديث. والكتاب الآخر الجامع لأخلاق الشيخ والسامع، أو الجامع لأخلاق الرأي والسامع، وهذا الكتاب ذكر فيه آداب طالب العلم، وهو من أفضل وأنفع وأروع الكتب المؤلفة في هذا، وأنصح عموم طلبتي بالنظر فيه وقراءته مرارا. هو وكتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام الكبير أبي عمر بن عبد البر رحمهم الله تعالى. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الأولى من مجالس شرح مصطلح الحديث من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم والسامعين بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.